بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. أذن للصلاتين المجموعتين وأقام لكل واحدة منهما. قال الحافظ: أي من المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال: حدثنا عمرو بن خالد وهو أبو الحسن التميمي الحنظلي. قال: حدثنا زهير وهو ابن معاوية. زهير بن معاوية أبو خيثمة. قال: حدثنا أبو إسحاق وهو السبيعي. ما اسمه؟ ما اسمه يا برهان؟ ها؟ من هو؟ أين كنت؟ أعينه يا إديس، الله أعلم. ها؟ عمرو. من أين هو؟ الله أعلم. من أين يا أخانا سلطان؟ من خارف، من بلاد حاشد. قال: سمعت عبد الرحمن ابن يزيد وهو النخعي يقول: حج عبد الله. من عبد الله؟ ابن مسعود. قال: حج عبد الله رضي الله عنه، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، قريبا من ذلك أي من مغيب الشفق. قال الحافظ: قال فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر أورى رجلا فأذن وأقام. قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير. ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. ما معنى تحولان عن وقتهما؟ والله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ها؟ يعني يصليها ليس على كما يصليها في الوقت المعتاد كل يوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر المغرب إلى أن جاء وقت العشاء، والفجر بكر بها لئلا يعني ليبقى وقتا طويلا، ليبقى وقت طويل للذكر والدعاء. حديث جابر فيه أنه أذن أذانا واحدا، وإقامة لكل صلاة. وهذا الحديث ذكر فيه الحافظ من فوائده، قال: في هذا الحديث مشروعية الأذان والإقامة لكل من الصلاتين إذا جمع بينهما. هل هذا معنى مشروعية الأذان لكل واحدة أم أنه أذان واحدة؟ حديث جابر فيه تصريح أنه أذان لواحد، أذان واحد وإقامتين. قال ابن حزم: لم نجده مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت عنه لقلت به. ثم أخرج من طريق عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق في هذا الحديث، قال أبو إسحاق: فذكرته لأبي جعفر محمد بن علي، فقال: أما نحن أهل البيت فهكذا نصنع. قال ابن حزم: قد روي عن عمر من فعله. قلت: أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عنه، ثم تأوله بأنه محمول على أن أصحابه تفرقوا عنه فأذن لهم ليجمع معهم أو ليجمع بهم. ولا يخفى تكلفه، ولو تأتي ولا تأتى لنا تأتي لو ذلك في حق عمر لكونه كان الإمام الذي يقيم للناس حجهم لم يتأتى، ولو تأتى له في حق ابن مسعود، لأنه إن كان معه ناس من أصحابه لا يحتاج بجمعهم إلى من يؤذن لهم، وقد أخذ بظاهره مالك واختيار البخاري. وروى ابن عبد البر عن أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك حيث أخذ بحديث ابن مسعود، وهو من رواية الكوفيين مع كونه موقوفا ومع كونه لم يروه ويترك ما روي عن أهل المدينة وهو مرفوع. قال ابن عبد البر: وأعجب أنا من الكوفيين حيث أخذوا بما رواه أهل المدينة، وهو أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة، وتركوا ما رواه في ذلك عن ابن مسعود مع أنهم لا يعدلون به أحدا. قلت: الجواب عن ذلك أن مالكا اعتمد على صنيع عمر في ذلك وإن كان لم يرويه في الموطأ، واختار الطحاوي ما جاء عن جابر، يعني في حديثه الطويل الذي أخرجه مسلم، أنه جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين. وهذا قول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد، وبه قال ابن الماجشون وابن حزم، وهذا حديث جابر مرفوع وهو مقدم على أنه يؤذن أذان واحدا. قال: وقال ابن الماجشون وابن حزم: قواه الطحاوي بالقياس على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، أيضا في عرفة النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن المؤذن إلا أذانا واحدا وإقامتين. وقال الشافعي في الجديد والثوري، وهو رواية عن أحمد، يجمع بينهما بإقامتين فقط، وهو ظاهر حديث أسامة الماضي قريبا حيث قال: فأقام المغرب ثم أناخ الناس ولم يحلوا حتى أقام العشاء. وقد جاء عن ابن عمر كل واحد من هذه الصفات، أخرجه الطحاوي وغيره، كأنه كان يراه من الأمر الذي يتخير فيه الإنسان، يعني معناه أنه له أن يؤذن لكل صلاة أذان وإقامة. ولكن الذي يظهر أن القول الذي ذهب إليه الإمام الشافعي في القديم وهو رواية عن أحمد أنه هو الصواب. ما هو الذي ذهب إليه؟ أذان واحد وإقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وكما ثبت عن جابر في نقله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن المؤذن بأذان واحد وإقامتين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قال: من الأمر الذي يتخير فيه الإنسان وهو المشهور عن أحمد، واستدل بحديث ابن مسعود على جواز التنفل بين الصلاتين لمن أراد الجمع بينهما لكون ابن مسعود تعشى بين الصلاتين، ولا حجة فيه لأنه لم يرفعه، ويحتمل أن لا يكون قصد الجمع، وظاهر صنيعه يدل على ذلك لقوله: إن المغرب تحول عن وقتها، فرأى أنه وقت هذه المغرب خاصة، ويحتمل أن يكون قصد الجمع وكان يرى أن العمل بين الصلاتين لمن يقطعه إذا كان ناويا للجمع، ويحتمل قوله تحول عن وقتها المعتاد. وأما إطلاقه على صلاة الصبح أنها تحول عن وقتها فليس معناه أنه أوقع الفجر قبل طلوعها، وإنما أراد أنها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلها فيه في الحضر، ولا حجة فيه لمن منع التغريس بصلاة الصبح إلى آخر ما ذكره. شاهد من هذا أن الصواب في ذلك أنه يؤذن أذان واحد وإقامتان. وأيضا يشرع التبكير بصلاة الفجر صباح مزدلفة، لماذا؟ ليتسع الوقت، قالوا للذكر والدعاء، لأن ما بين الصلاتين، ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس في محل ذكر في ذلك اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم بقي يذكر الله عز وجل حتى أسفر جدا ثم أفاض إلى منى. ما الذي فعله ابن مسعود؟ ومن الذي قال بقوله؟ الإمام مالك قال بقوله البخاري. أنه يؤذن لكل صلاة بأذان وإقامة. إلى هنا، سبحانك وتعالى.